قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم صارت أمة للمؤمنين ودخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشرف عظيم، زوجها الله من فوق سبع سماوات. وكان المقصد الأسمى من الزواج قطع دابر التبني، أن هذه الشريعة الغراء تمنع التبني في الإسلام، لا تبني في الإسلام. المفاسد العظيمة التي تحدث بالتبني جعلتنا ننظر في هذه الشريعة الغراء بأنها تحفظ الأعراض وتحفظ الأموال، بأن المرء لو التقط طفلا صغيرا من رحمته ورأفته فجعله فتبناه وجعله ابنا له، فإنه لابد أن يطلع على العورات بعد الكبر، فإنه سيطلع على العورات. وإذا مات الرجل الذي التقطه يرث معه المال، وهذا المال يذهب إلى الأجنبي، والله جل وعلا قد جعل الفرائض في كتابه لأهلها وجعل الميراث لأهله، وهو ليس من أهله، هو أجنبي عنهم. هي أخوة الإسلام، هي الرحمة التي بيننا، هي الألفة، هو الكرم، هو الجود، لكن التبني لا يجوز في الإسلام. أما المرء الذي لابد أن يفر إذا رام أو أراد أن يفوز ويحظى بهذه الفضيلة العظيمة، أنا وكافل اليتيم كهاتين، أو التقط طفلا صغيرا فليجعله من أبنائه، يكون من أبناء الرضاع ما دام أنه ليس من أبناء النسب والماء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون ابنا له من الرضاع. لذلك التبني، لما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشهورا في الجاهلية، تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه وبقي في الإسلام، فجاء الإسلام يغير هذه العقيدة وهذا المعتقد وقطع دابر التبني وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذن المقصد الأسمى من الزواج قطع دابر التبني، وليس المقصد الأسمى أن سلم عشقها أو أحبها لما رآها فوقعت في قلبي، هذا قول المنافقين. ولذلك كان هذا الزواج المبارك بأمر من الله من فوق سبع سماوات. قالت، وما زلنا مع قولها، قالت زوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه صحابية جليلة، والنبي هو الذي يعلمها ويعلم الصحابة، تعتقد بعلو الله وتعتقد بعلو الذات، لا علو القهر وعلو الشأن، بعلو الله جل في علاه. ولم لا؟ وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه عندما قال الرحمن على العرش استوى. واسم العلي الحكيم، العلي الكريم، العلي العظيم، اسم العلي العظيم ذكر في أكثر من موضع من كتاب الله جل في علاه، وهو العلي العظيم. والعلي اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال وجلال وبهاء وعظم، هي صفة العلو، وهذا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن المقصد هنا أن نرد على من قال بأن الصحابة كانوا كذلك يؤولون الصفات، لا والله، الصحابة كانوا على ما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاوية بن الحكم السلمي عنده أمة وكانت ترعى الغنم، فجاء الذئب فأكل غنمه فصفعها على وجهه، فعظم له النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فقال يا رسول الله أفأعتقها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ادعها لي. فأتى له بالجارية، والجارية التي لم تبلغ سن التسع سنوات، فأتى له بالجارية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معتقد النبي ومعتقد الصغيرة من الصحابة ومعتقد الصحابة وسنبين ذلك، قال لها النبي أين الله؟ فقالت في السماء. وفي هنا بمعنى على، أهل اللغة يعلمون يقولون بذلك، ففي هنا بمعنى على، أأمنتم، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض في إذا تمور، أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، لأن فرعون لما قال لأصلبنكم في جذوع النخل، قال العلماء يعني على جذوع النخل لأنه ما شق النخل ووضعهم في الداخل، ففي هنا بمعنى على. ولذلك قالت الجارية في السماء يعني على السماء، لأن الله جل وعلا لا يحيط به شيء، لا سماء تظل ولا تقل، هو أحاط بكل شيء سبحانه جل في علاه. قالت في السماء، فقال لها أين أمن أنا؟ فقالت له أنت رسول الله. وهذا في صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. الفاء هنا تدل حكم أولا اعتقها ثم أعقبه بوصف دلالة أن الحكم مرتب على هذا الوصف. وقال اعتقها فإنها مؤمنة، فدلل النبي إيمان هذه الجارية بعلمها وعقيدتها الصافية بأن الله في السماء، ولذلك أشارت وقالت في السماء. وهذا معتقد زينب، وهذا معتقد أبي بكر، وهذا معتقد عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما راجعته خولة وهي تقول له إيه يا عمر، كنت عميرا صغيرا ثم صرت عمر ثم الآن يقال لك أمير المؤمنين، فقال لها من كان مع عمر صهن كيف تكلمين أمير المؤمنين بذلك؟ فقال دعها، هذه خولة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله القول التي تحاورك، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقال عمر وهو يعتقد بأن ربه فوق السماء، هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. وابن عباس لما يدخل على عائشة ويقول لها أبشري أنت زوجة النبي حبيبة النبي وزوجته في الدنيا والآخرة، برأك الله من فوق سبع سماوات. فكل الصحابة يعتقدون بعلو الله جل في علاه، كما قالت زينب على الشرف العظيم الذي نالته بأن دخلت بيت النبوة بأمر من فوق سبع سماوات، زوجني الله من فوق سبع سماوات. وأيضا من أهم الفوائد التي تستنبط من هذا أو تلتقط من هذا الزواج المبارك أنه من بركة دخول زينب بيت النبوة نزل الحجاب. أولى النبي صلى الله عليه وسلم في العرس وذبح شات وأكل الصحابة ثم نزل الحجاب، وهذه من بركة دخول زينب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الحجاب، لا أحد يكلم ولا يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بل من وراء حجاب. وهذا من بركة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها وأرضاها. لذلك قال الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا إلى آخر الآيات. وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه من زينب بشات، وهذه وليمة العرس متأكدة مستحبة، وهذا عند الجمهور وإن كان بعض العلماء قال بأنها واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه فاشتم رائحة الطيب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. فقال له أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، وليس لازما الشات، ممكن أن الوليمة أن تكون بالسويق بالتمر بأي طعام، لأن مسلم أيضا في صفية قد أولم عليها بالسويق وبالتمر، فأولم النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بزواجه من زينب رضي الله عنها وارضاها وإكراما لها. وهذا أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وعاشروهن بالمعروف. ومن الفضل أيضا ومن الفوائد العظيمة التي تلتقط من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب ودخول زينب إلى بيت النبوة، زينب ما كان اسمها زينب، زينب كانت تدعى برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. وبرة من البر، كبريرة التي كتبت أولياءها وأعانتها عائشة رضي الله عنها وارضاها. فالنبي غير اسمها من برة إلى زينب، وغير أيضا بريرة إلى زينب، بل ويقال أن ميمونة كانت تدعى برة أيضا من أمهات المؤمنين، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. يا ترى لما؟ هذه فائدة عظيم من بيوتات النبي نعرفها، النبي يغير اسم زوجه التي كانت تدعى برة فسماها زينب. لما؟ لأنه أصل أصيب في شرعنا ألا يزكي المرء نفسه حتى ولو كان بالاسم، وإن كان الاسم مفرغ عن المسمى، الاسم لا يطابق المسمى أيضا لا يزكي نفسه، لأن الله جل وعلا قال في كتابه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فبرة من البر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها إلى زينب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي المرء ابنه مثلا إسلام أو إيمان، والنهي هنا كان لعلتين، العلة الأولى التزكية ولا تزكوا أنفسكم، العلة الثانية أن يأتي المرء فيسأل أسمى إسلام إسلام هنا فيقولون لا إسلام، أإيمان هنا لا إيمان. وهذا ولذلك السلام نهى عن ذلك، لا يقال لا إسلام، ما فيش إسلام أو لا إيمان. فلذلك السلام نهى عن التسمية بإسلام ونهى عن التسمية بإيمان. والأصل الأصيل كما قلنا التسمية ما كان فيها تزكية يغيره المرء، حتى في خديجة وفي غيرها فإن كان الأمر في التسمية على التزكية منهي عنها، فأيضا منهيا عنها جاء منهيا عنها، فالاسم الذي فيه انتقاص من المرء أيضا ينهى عنه، لا يسمى المرء حمار. والأسماء التي وردت في الصحابة بأسماء آبائهم هذه أسماء كانت في الجاهلية، كما قال سلم أنا 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 النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، مع أنه هذا منهي عنه، لكن كان في الجاهلية وكانت الإقرار بإخبار يخبر فقط عن أن هذا اسم الجد. فالغرض المقصود تغيير الاسم الذي فيه التزكية من أصول شرعنا، فلا تسمى جنة ولا رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تسموا إسلام ولا إيمان، وقال الله جل وعلا ولا تزكوا أنفسكم. فإذا نلتقطها من بيت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، غير النبي اسمها من برة لأن فيه التزكية إلى زينب، والحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير. صلاة الله.